الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في يوم جديد ولقاء جديد ومواضيع جديدة بنحاول نحن نطرحها عليكم مستمعينا ونشارككم فيها من خلال لقائنا اليومي مع الرايح وفي الرايح من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول ستكون الحياة أفضل إذا قرر كل شخص أن يبذل مجهوده في إصلاح ذاته بدلا من بذله في نقد الآخرين. يمكن مقولة نحن في حياتنا اليومية، يا إما نحن من هؤلاء الأشخاص من هاي الفئات إلا كله نطالع ونراقب عيوب الناس أو نترصد أخطاء الناس، دوتش هيك سوى، دوك هذا شو سوى، شفتي شو كاتب سوى بعمره اليوم، شفتي شو قاعد كانت ترمس اليوم في الدوام، شفت فلان ما أعرف شو لابس، شفت طول الوقت معظم الناس والكل تكون في ترقب للآخر. لا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي فالموضوع صار في نوع من السخاء، بمعنى سواء تحب هالشخص ما تحبه بس تدخل حسابه سواء انستغرام أو أي شيء يخصه أو سنابه تيلس تنقد وتشوف وين ساروا وين يو شو لابسين وفي السفر شو مسوين، كله متابعة ونقد للآخرين. يعني قلة قليلة اللي بتشوفها تشوف الأشياء أو الطالع الآخرين بعين الرضا وبعين الحب وبعين الاهتمام، مو بعين المراقب وبعين المنتقد وبعين اللي يدور الزلل للآخرين. في حين أن هيلا الناس اللي هم يكون شغلهم الشاغل ترصد أخطاء الآخرين، ولا حتى مو بأخطاء بس لأن أنا شيء مو بعيبني فيك وأي طول الوقت أنقدك، ما يشوفون جوانبهم هم الغير مضيئة، ما يفكرون في الأشياء اللي تنقصهم كشخصيات وكأناس وكبن أدمين. بمعنى أنا فيني شيء غلط مثلا، أي سطالع الغلط اللي في الآخر وما ألتفت للشيء الغلط اللي فيني وأحاول أصححه أو أغير مساري للطريقة الأحسن. إذا كل واحد وقف مع نفسه وقفة مع شخصيته مع ذاته، شو الأفود، شو الأخير، شو الأبقى، أني أنا أو يعني أنا، يعني بمعنى أن كل واحد يطالع أو يفكر في عيوبه وأخطائه والأشياء اللي المفروض تتغير ويشتغل عليها ويغيرها، ولا يضيع وقته في مراقبة ومحاسبة ونقد الآخرين. أكيد الخيار الأول هو الأصح، لأن أنت يوم تشتغل على نفسك وتطورها بكل ما فيها من عيوب أو بكل ما فيها من نقص، المردود الإيجابي أولا المردودة إيجابي، ما في شيء سلبي بيكون إذا الواحد يبغى يغير من ذاته سلوكياته أخلاقياته. اشتغلت على عمرك، أول واحد بيحصد ثمار هذا الشغل هو أنت، وبالتالي التغير الإيجابي بينعكس على تصرفاتك وأخلاقياتك مع الآخرين. بينما إذا تميت في شغلك الشغل مراقبة ومحاسبة الآخر، خدت إثم ونميمة وغيبة وخذ حسناتك وأنت خسران في كل الحالات. فهي وقفة محتاجينها كل واحد يوقفها مع نفسه، لاحظ الأشياء اللي فيها خطأ ولا تعاند للعناد ولا تكابر وتقول أنا شي وما بتغير. أعتقد أن التغيير عبارة عن قرار ينبع من ذاتك ويبدأ، يعني ينعكس، ما أقول فجأة ما أقول هو كن فيكون، ما أقول إنه هو عصا موسى السحرية، لا، هو قرار بيبدأ تدريجياً إنه ياخذ يعني الرسم البياني للتغيير. بتبدأ تلاحظ إن هني أنا يوت عمري عن هاي الكلمة، هني أنا قدرت أتحكم في أعصابي، هني أنا بديت الكلمة الزينة عن الشيلة. بتستمر وبتلاحظ التغيير والآخرين بيحسون به، بيوصل لكل حد. نبدأ حين في الرايح. موضوعنا الرئيسي اليوم في الرايح مستمعينا عن دور القصة في تربية الأولاد، كيف أن القصة ممكن يكون لها تأثير أكبر من تأثير العقاب أو من تأثير الأشياء الحادة اللي ممكن نستخدمها مع عيالنا. كيف القصة ممكن تفيد، وشو القصص اللي نقراها لعيالنا، أو شو القصص اللي هم يقرونها، وأهمية القصة في معرفة تراثنا، في سرد تراثنا، فينا نحن نخبر عيالنا ونعلمهم من خلال قصصنا تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. هذا الموضوع وهذا الملف بنناقشه مع سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. النوم مفتاح النجاح. كيف؟ سمعونا في تدريبنا بتعرفون كيف النوم بيؤدي للنجاح. فترة إجازات وتكثر المناسبات، وإجازات صيفية ولا بيرد من السفر، ممكن تكون أنت مسافر ومحتار شو تأخذ هدايا حق هلك اللي في البلاد يعني. فاليوم بنخبركم بهدايا صحية مفيدة، ما أظن أنك أنت تأخذها حق حد وبيتردد أنه يأخذها أو بيقول شو ماخذ لي. شو هي هاي الهدايا؟ سمعونا وتابعونا في خذ الشور. ومن العقب الهدايا بننتقل للتوابل والبهارات. يعني نحن في مطابخنا العربية، مطابخنا التراثية والشعبية، نحب الأبزار ونحب البهارات بكل أنواعها، ونحب أن نحط في أكلنا جميع البهار، وأنه يعطي نكهة للأكل ويعطي طعم للأكل. أضف لذلك أن البهار له فوائد صحية، والفوائد الصحية والنكهات أيضا تلعب دور في تقبلنا للأكل. مرات إذا تسافر تشوف بعض البلدان اللي ما يستخدمون بهار ولا بزار ولا أي شيء، تحس إن الأكل مول ما ينشهى. فإضافة للطعم اللذيذ للبهار بنعرف بعض فوائد هاي البهارات والتوابل من خلال لقائنا مع أستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. مستمعينا هذه مواضيعنا وهذه فقراتنا وهذه أرقامنا 4477 رسالة نصية 04369999500 لاتصالكم، و 0522221074 للواتساب. سمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف دور القصة في تربية عيالنا. تريونا
الرايح
الأولى
تراثنا
منكم وفيكم.
الله، اسميها السيارة طماشة.
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدري.
107.4
قصر الدوب.
انت عاد راشد هليله يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجب
قايا من الصور في القديمه
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الاولى.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسبر غواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويقدر.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
على 107.4
يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الايام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الايام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الايام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور الا عيان حسان دعجات ريشة والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور يخضع المظنون مهضوم الخصور يا حبيبي عنك ما صبر حاشا انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله انيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور يسلب العشاق لمر ومشى بهدل على كم بالسير محضور حارة الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور يسلب العشاق لمر ومشى بهدل على كم بالسير محضور حارة الأنظار في لون الرشا سيد الأحرار عالين الشبور حارة الأنظار في لون الرشا سيد الأحرار عالين الشبور حارة الأنظار في لون الرشا سيد الأحرار عالين الشبور
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
يا غيث أنا غياس طير الصقاقير ماني بطير اللي يحب التسلي من فعلي النادر كسبت الجماهير روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. يا غيف أنا غياث طير الصقاقير ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وإن كان فوق امتعلي، أشك صدر الغيم بالعزم وادير عليه راسي لين أشوفها وخلي جنحاني يتصافق هبوبة العصير وانزل عليه انزال ضابطة مظلي. أنا فقط حبيت أنبهك لا غير، صيب على مثلك يجي في محلي.
صح الله سالم قول سالم والله كهو كهو والله لهال صافق.
حمدانيات حمدان الأمنة منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونجدد التحية بكل متابعينا، ونبدأ في موضوعنا الرئيسي اليوم هو عن القصة. شو الدور اللي تلعبها القصة في تربية الأبناء؟ بذكر لكم قصة أنا قريتها، مو قصة موقف. قلن كان في أم صالحة دوم تذكر حق ولدها في الليل قبل يرقد قصص الصحابة ومآثرهم وأفعالهم وفضلهم وإلى آخره من بطولاتهم. ففي يوم من الأيام كان الولد هذا في الصف المدرسة، وكان المدرس سأل الطلاب اللي في الصف كل واحد شو يبغي يصير يوم بيكبر، شو مستقبل الوظيفة اللي يتمنى، اللي قال دكتور واللي قال مهندس واللي قال إلى آخره. فيوم يدور هالولد كان ينش يقول أنا أبغى أكون صحابي، فضحكوا عليه الأولاد إنه شو يقول هذا. فمدرس جي خذ عبرد وكان ينشده قال له كيف يعني تبغى تكون صحابي؟ قال لنا كل يوم أمي قبل لا أرقد تقول لي قصة واحد من الصحابة، يوم شفت شو كمية الخير اللي فيهم والصلاح والفلاح فأتمنيت أني أنا أكون صحابي. فشوفوا مضمون القصة أو تأثير القصة في أنك تغرس قيمة في ولدك، تربي بنتك بالقصة، أسلوب السرد السهل البسيط في التأثير في نفس الطفل من يوم هو صغير، بدل لا تتكلم معه بأسلوب دفش أو أسلوب ما يفقها في عمره. إذا تبسط له الأمور بالقصص سبحان الله المعلومة تثبت أكثر ويبدأ يتعلم منها وتم في اللاوعي عنده حتى لين ما يكبر. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا حاليا مع سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
يا مرحبا. أهلا وسهلا.
بداية سعادة جمال بن حويرب، نحن موضوعنا عن القصة وأهمية القصة في تربية عيالنا، فمبدئيا يعني كيف نحن ممكن كأباء وأمهات نستخدم القصص في تربيتهم وباختلاف أعمارهم؟
طبعا التراث الإماراتي مليء بالقصص، ونحن وأجدادنا وأجداد أجدادنا تعودوا على القصة وعودوا أبنائهم عبر الأجيال. الفترة الماضية هذه يعني أنا أقول من عقدين أو أكثر الناس لهت أو انشغلت عن القصص وإشاعة القصة التراثية للأبناء فشبه انتهت، بقيت القصة موجودة فقط في إما في الكتب وإما في قصص أدب الأطفال المستوردة من الخارج. قصصنا نحن التراثية قصص جداتنا وأجدادنا شبه انتهت للأسف. القصة لها أثر كبير على تنشئة الأبناء البنات، لأن لما تأتي وتأمر الابن والبنت بأمر ما لا يكون وقعه مثل وقع القصة، وفيها كل العبر والمواعظ التي يستفيد منها ناشئة بدون شعور. لأن إذا أنت قصيت له قصة وذكرت له كيف الطيب يكون والصدق كيف يكون مكارم الأخلاق كيف تفيد الإنسان، بس بدون ما تقول أن هذه مكارم أخلاق وأن هذا صدق وأن هذا لازم تسويه، فالقصة دورها عظيم في تنشئة لأنها غير مباشرة وتبقى في العقل اللاواعي.
صحيح.
حتى إذا كبر وأصبح الطفل في مكان ما يعني أو في منصب أو في ومر عليه أحداث من أحداث هذه القصص، فإنه يتذكر ويستفيد ويتعلم كيف يواجه هذه المشاكل. لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا كثير قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نقص عليك أحسن القصص كذلك نقص عليك من أنباء، يعني الله عز وجل في سورة كاملة في القرآن اسمها القصص.
صحيح.
فالله عز وجل كان يثبت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القصص، وكان يعلمه بهذه القصص. فالقصة جدا مهمة للطفل لتنشئة صحيحة. ولهذا عندي أصدقاء أوروبيين الطفل لا ينام حتى يقرأ له قصة. إذا هي لا تستطيع الوالد، الوالد لا يستطيع الجد، المهم يجب أن يسمع ويقرأ عليه قصة، يتعلم القراءة وكذلك يتعلم كيف يجابه الحياة وكيف يتحلى بمكارم الأخلاق.
جميل.
هذه القصة.
تمام. شو رأيك في القصص اللي كانوا زمان أول مثلا يخبرون بالعيال، مثلا قصص أم الدويس وقصص أبو دريام، القصص اللي يمكن هي نوع من التراث، ولكن التراث اللي شوية يصنع أو يخلق نوع من الجبن في أو الخوف في نفس الطفل، لأنه يتكلم عن الأشياء الخيالية خرافية فهو يتأثر سلبا.
طبعا هذه كانوا يتسلون فيها الناس، وكانوا كذلك لتخويف الناشئة أنهم يعني نوعا ما عندهم ما عندنا اليوم من تقنيات وأجهزة ومن أساليب، فكانت هذه القصص نوع من التخويف، لكنها لا ننصح بها الآن. لكن هناك قصص كثيرة من مكارم الأخلاق. أنا تربيت على مثلا قصص أجدادي، جداتنا الله يرحمهم وأجدادنا كانوا يذكرون قصص أهلهم.
صحيح.
وقصص الآخرين كذلك، الآن قصص شيوخنا الكرام، قصص المؤسسين، قصص الرموز في الدولة، قصص التراثية المهمة، هذه كلها تؤثر في نفسية الطفل وتعينه على حياته. القصص هذه الخرافية اللي فيها يعني فيها تخويف، أنا أحبذ أنها لا تكون موجودة، بل نزرع في أنفس أو نفوس الأطفال الشجاعة والتحلي بمكارم الأخلاق الفروسية. وهي يأتي دور الوالد والوالدة في اختيار نوعية القصة، لأن ليست كل قصة مناسبة، لازم يختار القصة التي تناسب عمر الطفل.
صحيح.
كذلك اختار المفردات التي تناسب عقلية الطفل، وكذلك يفكر في موضوع السؤال والجواب. يعني لما يقص القصة يجب أن عليه أن يطلع منها معلومات بالتحاور مع طفله، يمكن في نفس الوقت أو بعد مرور وقت من قصة، فقط ليتأكد أن القصة رسخت وفقد فهمها الطفل. والعمر، تحديد العمر كما ذكرت مهم، لأن كل عمر له نوع من الأدب. والآن ستجدون في الكتب الموجودة قصص الأطفال موجودة مع الأعمار، من كذا لكذا من كذا لكذا، لأن هذه مهمة، لأن عقلية الطفل يجب أن توافق مستوى القصة.
نعم،
إذا أنت نحن قصينا عليه قصة تفوق سنه وعقليته، فكأننا نحن يعني أوصلناه إلى محل مغلق أو صحيح. طريق مسدود.
نعم. سعادة جمال بن حوير، بسمح لي بظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل لكم، تريونا مستمعين.
الرايح
الكلام الأولم.
منتشر عند حد من العرب كلمة مش حلو، أني يعني ما عيبه هالشيء اللي هو شافه، والأولم أنك تقول مو بحلو أو مو بغاوي.
الكلام الأولم الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأماني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها،
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وازلنا مواصلين موضوعنا الرئيسي في الرايح عن دور القصة في تربية الأبناء من خلال لقائنا مع سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. مرحبا سعادة جمال بن حويرب.
يا مرحبا.
سهلا. في مقولة تقول أن القصة تلعب دور في تقريب وجهات النظر بين الموظفين ورؤية المؤسسة، فهل تأيد حضرتك أو سعادتك هاي الزاوية؟ وكيف ممكن القصة تقص على الموظفين في مؤسسة؟
أنا أولاً حضرت كثير من المؤتمرات والقمم. أكثر المحاضرين تأثيراً على الناس هو الذي يستخدم إما قصة مرت عليه بنفسه أو قصص الآخرين، لأن القصة دائماً سبحان الله لها تأثير خاص في النفوس.
صحيح.
غير الكلام المباشر، لأن القصة فيها بداية، فيها أحداث، وفيها خاتمة. هذا التنقل بين أحداث القصة ولو كانت قصيرة يعني لمدة دقائق تعطي ثمارا أفضل بكثير من الكلام المباشر، افعل ولا تفعل، تصالح ولا تصالح، اجتهد ولا تجتهد. لأن العقل يترجم ما يسمع ويرى. رأى البداية وكيف صنع هذا فلان وكيف نجح وكيف وكيف، هذه القصة التي تمر أمامه يستطيع أن يستفيد منها مباشرة، ويرى أن في هناك أناس استفادوا منها، فلماذا لا أستفيد؟ بعكس يوم أنا أتكلم كلام عام قد يكون نستطيع تطبيقه وقد نستطيع أن ننجح فيه، وقد العكس يكون لا نستطيع أن نطبقه. لكن لما نضرب الأمثلة، والله عز وجل يضرب الأمثلة في القرآن ويقص القصص لتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف بعمل مثل عمل حكومي مؤسسي في الشركات أفضل طريقة لتأثير على الموظفين وتحفيزهم؟ القصص. وأنا أشجع هذا النمط من المحاضرات أو من التدريب، لأنه هو الذي سيرفع من مستواهم. في مدارس اللي يسمونهم بزنس سكول مثلا في لندن أو في غيرها من في أمريكا، لما تجلس يأتون بمجموعة من مديرين الشركات الكبرى، وكل مدير يقص قصص في طريقة إدارته لكي يتعلم المدير الآخر بما يسمع من هذا المدير. فهناك أيضا قصة يقصها المدير لكبرى الشركات في العالم، ويستفيد منها المديرين والمتعلمين الآخرين. أنا هذا ظني، وقد يوافقني بعضهم قد يخالفني، لكن القصة الحقيقية، القصة التي لها مغزى ولها بداية ولها أحداث ولها خاتمة، أنا أحبذ أن الناس تستفيد منها.
هو فعلا أيضا بالنسبة للقصة، مثلا في إذا حضرت محاضرة أو دورة، بداية القصة تبدأ، يعني يوم المحاضر يبدأ الموضوع كله بقصة، فهو يبدأ هنا يشد انتباه ويلفت انتباه الموجودين في المحاضرة أو في الورشة أو في
والمحاضرة تأخذ منحة آخر. صحيح. تفاعلي كبير بسبب القصة هذه. أذكر جانا في قمة المعرفة اسمه هيوهر، هذا بروفيسور فقد رجليه بعد تسلق، فبدأ المحاضرة بقصته كيف كان هو ناجح في تسلق الجبال وسقط واضطروا قطع ساقين، ثم قد حط ساقين اصطناعيات، وفي صورة الآن منتشرة دائما هو متسلق مع الساقين، فيقولون ليس المجد بالأقدام وإنما بالإقدام، وحاطين صورته كثير منتشرة في الواتساب وغيرها. هذا الشاب الآن هو قائد فريق الأبحاث في IMT اللي هي في بوسطن، الجامعة العريقة، في تفصيل الأطراف الصناعية المتقدمة جدا، وهو يستخدم أحد هذه الأطراف، وقد بهر الجميع كيف يستطيع أن يستخدمها. فقال هذه نتيجة لإصابتي أني تخصصت في هذا المجال وأصبحت أكثر العلماء تقدما في هذا المجال. فالقصة التي ضربها بنفسه عن نفسه كانت مؤثرة جدا، ولما طلعت على تويتر كانت القصة منتشرة جدا في تويتر، فهو أثر على الناس. القصة مهمة جدا في التعليم، مهمة جدا في التوافق بين في المؤسسات وتحفيز الموظفين للإبداع والوصول إلى أعلى الدرجات.
جميل. زمان أول، يعني زماننا نحن أيام كنا في المدرسة، كانوا مثلا المدرسات يطلبون منا أن نحن نقرأ قصة معينة ونسوي لها تلخيص ونتكلم عن تلخيص القصة في الصف. هل هذا الموضوع لين حين مجدي كتعامل مع الأبناء أو مع الطلاب والطالبات؟ وإذا كان لا، شو الطريقة الأكثر فائدة في تعليم القصص، أو حتى كمدرس كيف يقص القصص على الطلاب والطالبات؟
المعلم الذي يستخدم القصص في تعليمه ناجح، وأكثرهم شعبية في المدرسة،
صحيح،
وأكثرهم قربا من الطلبة والتلاميذ. لأن النفس تهوى القصص. أنت شوفي الأفلام هي عبارة عن ماذا؟ الأفلام هي عبارة عن قصص. الأفلام الجافة الوثائقية اللي بدون تمثيل مشاهدتها أقل، لكن إذا خلطوا الوثائقية مع التمثيل فالمشاهدة تزيد. القصة لها تأثير على النفوس، لهذا الله عز وجل ذكرها كثيرا في القرآن. وذكرت في السنة، يعني في الصحابة. والعرب أكثر الناس معرفة بالقصص أكثر من الدول الأخرى، لكن للأسف انتقلت إلى أوروبا وأمريكا بسبب ضعف الإنتاج الأدبي عند العرب. الآن القصة عند المعلم سلاح قوي جدا لجذب الطالب للعلم، جذب الطالب والطالبة لأن يرتقوا إلى أعلى درجات العلم. كذلك القصة تقرب المعاني وتقرب العلوم للطلبة. مثلا لو أتينا بقصة أينشتاين عندما اكتشف النظرية النسبية وغيرها، أنا أستطيع أن أذكرها جافة بدون قصة، أو آتي بالقصة نفسها كيف توصل أينشتاين إلى هذه النظرية أو غيرها. فالمعلم الناجح والأكثر شعبية هو من يستطيع أن يستخدم القصص لتفهيم الطلبة وتحفيزهم. كذلك تلخيص القصة كما ذكرتي جميل جدا، لكن لا نلخص القصة فقط، نجعل الطلبة يلخصون القصص ولا نناقشهم. الفائدة في المناقشة، لو صنع كذا شو يصير عليه، لو صنع كذا ايش بيصير عليه. فهذه المناقشة هي التي ترفع من مستوى الطلبة والطالب، وهي الأصل. لأن التعليم المفروض لا يزيد عن 10% من حصة الحصة، باقي وقت الحصة مناقشة. جميل. لأن المناقشات هي التي تثري العلم، هي التي تزيد فهم الطالب، هي التي تحفز الطالب. إذا رأيت الطالب لا يتعلم أو لا يحب العلم لأن مجرد نصوص أمامه يدرسها ويحفظها وانتهى الأمر، لا. الأمم تطورت بسبب الحوارات، بسبب الجدال، بسبب النقاش. فهذه المحاورة والنقاش حول القصة هو الذي يثري العلم، هو الذي يزيد من فهم الطالب ويزيد من شعبية كذلك المعلم
أو المحاضر.
نحن عندنا المعلمين اللي كانوا يستخدمون القصص في تعليمهم كانوا الأكثر شعبية في المدرسة، صح. معروفين. أما الجاف اللي يأتي يدرس 1-2-3 ويطلع لم يكن حد يحبه. القصص سبحان الله ترقق القلوب وتحنن وتجمع وتحفز. فيعني أنت مشكورين على إثارة هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع من المسكوت عنه. الآن نحن مع وزارة التربية والتعليم طلبنا يعني المؤسسة أعلنت عن مسابقة قصتي لكل طلبة وطالبات الإمارات في من الثانوية حتى الإعدادية، يعني المرحلة العمرية. والآن هذه السنة سنعلن أن الجامعة إن شاء الله المستوى الجامعي سيكون في هذه المسابقة. وقلنا يا حبذا تكون القصة تكتب عن تراث الإمارات، اجلسوا مع جداتكم مع أهلكم واكتبوا من قصص التراث الإماراتي لنحافظ عليه. وكذلك والآن مجموعة من هذه القصص تحت الطباعة إن شاء الله من خلال معرض الشارقة ستكون موجودة بإذن الله.
جميل، يعني أن هذا يعني مثل ما يقول تضرب عصفورين بحجر، أنت تنمي مهارة كتابة القصة عند الطالب، تخليه عنده إلمام بالتراث ويجيد فن إلقاء القصة أو كتابة أو سرد القصة.
صحيح، هذا يعني فائدة كبيرة، يتعلم الكتابة ويتعلم التراث في نفس الوقت والمنافسة.
أهمية أن يكون في مناهجنا التعليمية كتاب قصص تراثية.
نحن في بداية تعليمنا كانت هناك قصص موجودة. ما أدري كيف الآن المدارس هل فيها ولا القصص، بدونها يكون العلم جافا، ينفر الطالب عن العلم. يجب أن يكون العلم مقرونا بالقصص لتحبيب وترغيب الطالب في العلم. نحن نشرب الماء على الأكل، نحن نأكل الثريد ومرقة والخبز لترطيب الخبز، نستخدم المرق مع الرز، نستخدم يعني الحياة كلها شيء جاف وشيء ملطف أو مرطب أو مطري. ما يصير أنك تخلي العلم جافا بحتا وتريد أن تخرج علماء يحصلون على جائزة نوبل. أنا جلست مع بعض العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل وقصوا علي قصصهم كيف وصلوا إلى هذه إلى هذا العلم وإلى هذا الإنجاز. القصص هذه كلها مثيرة ومحفزة لطلبة العلم. نحن في متحف نوبل كل سنة نضع كثير من القصص للطلبة لما يأتون يجلسون ويشاهدون قصص الفائزين والحائزين على جائزة نوبل لتحفيزهم. بدون القصص يكون العلم جافا، وإذا كان جاف ينفر الطالب. ولازم نعرف أن في هذه المرحلة العمرية الطالب لا يحب التعلم.
صحيح.
فإذا جئت وعطيته علما جافا أنت كذلك زدت في تنفيره عن العلم. يجب أن تكون هناك مسابقات، مناقشات، حوارات، قصص، ترفيه، رحلات. كل هذه ستؤدي إلى نشء محب للعلم ويرفع اسم دولة الإمارات في كل مكان، وإن شاء الله يخرج منهم من يفوز ويحوز على جائزة نوبل والجوائز العالمية العلمية. القصص ثبتت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تثبت قلوب الطلبة والطالبات على العلم؟
صحيح، كان فيها تسلية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله عز وجل ذكر نثبت به فؤاد. القصص تثبت فؤاد الطلبة والطالبات. كيف بنيت هذه الدولة، تاريخ المؤسسين، التاريخ القديم، حياتنا الأولية، كذلك كيف نجح العلماء في تغيير الأرض، كيف كانت الأرض من 100 سنة وكيف أصبحت اليوم، كيف نجح العالم الفلاني أن يحوز على جائزة نوبل وغيرها. هذه كل هذه القصص ستؤدي إلى جيل فاهم واعي ويرفع من مستوى الدولة عالميا.
صحيح.
أما بدونها فسيكون العلم جافا، وسيكون كذلك نفرة عن العلم.
ومثل ما ذكرت سعادتك، يعني العلم بدون قصة مثل ما ذكرت جاف وغير مكتمل العناصر، لأن أنت تعطيني معلومة يمكن في قصة وراها أنا أفتقدها فما يوصل المعنى كامل. فنحن شكرا.
أذكر كان في مدرس يدرسنا كان وأخواتها.
نعم.
كان وأخواتها كان يجيبها على سبيل قصة.
جميل.
وفي مدرس آخر علمنا كان وأخواتها على سبيل قانون نحوي، رسخ أسلوب القصة
أكثر،
وهذا نسينا الثاني اللي هو قص لأن القصة سبحان الله تؤثر على النفوس وتقرب المعنى وتجعل الطالب لا يمل. أما القانون القوانين والقواعد تجعل الطالب ينفر منها. أنا بحفظ هذا، أنا بفهم هذا. فالقصة لها دور كبير، وأتمنى أن أرجو يعني من وزارة التربية والتعليم وجميع أولياء الأمور أن يحافظوا على قراءة القصص على لأبنائهم وبناتهم، لو في الأسبوع مرة لو في الأسبوعين مرة، المهم أنهم
في استمرار
يحافظوا على هذا المستوى كما يفعل الغربيون، لأنهم لأن الطالب أو الطفل يتعلم القراءة يحبب إليه الكتاب ويتعلم فنون الحياة.
نعم.
هذه لن يحصل عليها إلا عن طريق هذه القصص.
نحن بدورنا يعني نأيد كلام سعادتك وأهمية أن تكون القصة موجودة في بيوتنا وفي مناهجنا. نحن شكرا لك جزيل الشكر سعادة جمال
يا مرحبا مؤسسة
محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، حياك الله، يومك سعيد.
ورحب.
في أمان الله. مستمعينا، بهذا الموضوع عن القصص وأهمية القصص في تربية عيالنا، نتمنى اللي ما كان عندها المنهجية يبدأ يدخلها في سياسة تربية الأبناء. حسب مثل ما ذكر سعادة جمال بن حويرب، العلم بدون قصة جاف وغير مكتمل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل ساعتنا الثانية. تريونا
الرايح 107.4 الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها. ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى
أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما إلا محمد ماتنا من جو يوم.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع على
الأولى.
الأولى 107.4
I'm
دار الإمارات ونحنا حلفنا بالعهود وقدرها إن صقرنا عاش ما مات ما مات من يوم شفناكم عرفنا ثمرها دار الجواسم يعلها
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن دبي أصبحت وجهة التسوق الأولى لمحبي التسوق في المنطقة والعالم من خلال مهرجان دبي للتسوق واللي انطلق في سنة 1996 ومستند على ثلاث عناصر أسهمت في نجاحه وهي التسوق والترفيه والربح الوفير. وخلال 21 سنة من عمر المهرجان قدر أن يحقق نجاحات متوالية خلته أن يتبوأ مكانة مميزة في صناعة المهرجانات مو بس على الصعيد المحلي ولكن على الصعيد الإقليمي والعالمي كذلك، حيث أنه يعد المهرجان اللي تنظمه إمارة دبي ضمن العديد من المهرجانات والفعاليات المهمة الثانية اللي تجذب المزيد من السياح ويساهم في تحقيق معدلات نمو لقطاع السياحة ودعم اقتصاد الإمارة. ويشهد مهرجان دبي للتسوق عام عقب عام تألق وازدياد في عدد الزوار اللي خلاه أن يكون أيقونة المهرجانات، حيث أنه قدر من انطلاقته الأولى تحت شعار عالم واحد عائلة واحدة وقدر أنه يخلي من دبي ملتقى للشعوب.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. على الدنيا نواريب.
الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفته لي حالها جنة نعيم بصرار عزم وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته. الزعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفته مثل عديم ماري تحد بصمته يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته أقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته زعيم يا نعم زعيم فخر العرب زعايمته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملبته ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته أقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته وارق من نود النسيم من الربيع ونسمته زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملبته
الشيخ حمدان
حمدانيات
المهم الضيق هذاك تمي خافق قال عقوا البرقع عقوا البرقع مني عقين البرقع وقال يا طير انت طير وانا بعد طير والعصر ذا عصري وعصرك مولي لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث ما زاد غلي ما زال لك في قلب رأيك تقدير لكن بلاش من الكبر والتغلي أنا على الصيدة بعد مثلك أغير والله ما تفرض ولو ربع ملي كم من حبارة لا لقوها مداوير ثم صوتوا في الأجهزة وين هلي معاه طير انت اتفق به لشاوير من طردها لا يتعب ولا يذلي هدني شيخ يعز المناعير ويصيح إلى صاح لبيت كلي كنه يقول بنظرته دون تعبير وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير راهن على فعلي وذي عادت اللي
حمدانيات
لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام مجددة تحية مرة ثانية في الساعة الثانية من الرايح ووصلنا لمحطتنا فقرتنا الثانية تدرون أن يعني نحن في حياتنا نمر بمراحل نبغي أو في قرارات مصيرية نبغي ناخذها وينصح إذا كنت تبغي تكون عندك النجاح فالنوم هو المفتاح للنجاح كيف وش يخص الرقاد بالقرارات والاختيارات وترتيب الأفكار فعلا أن في دراسة مستمعينا حديثة أظهرت أن الرقاد أو النوم هو العلاج الأمثل لجميع المشكلات ولجميع مخاوف الإنسان اللي ممكن يفكر بها بخصوص موضوع معين قرار مصيري في بعض الأحيان الدراسة توضح مستمعينا أن دماغ الإنسان في حالة الرقاد يبدأ يعيد ترتيب أفكاره، والخلايا اللي في الدماغ تكون أكثر عندها القدرة على أن هي تفرز المعلومات وتحدد مسارها، خصوصا إذا كنت تبغي تاخذ قرار مصيري أو مثلا بتنجز صفقة كبيرة. وأي قرار مصيري أو أي قرار يخصك بتلقى أن دماغك في حالة الرقاد يبدأ يشتغل أكثر، فيكون تكون القدرة على التفكير أكبر. هاي الدراسة نشرت في أحد الجرائد أو نشرت في دورية سيلو ريبورت التابعة لجامعة بريستول البريطانية، وتقول الدراسة في تفاصيلها أن في جزء من دماغ الإنسان يسمى بهيبوكامبوس أو الحصين، هذا الجزء مسؤول عن أنه يخزن الذكريات والمعلومات، ويبدأ في حالة الرقاد يرتبها ويسترجعها. ومثل ما ذكرت هذا الشيء يستوي مو بحي الله رقاد، إذا رقدت رقاد يعني كافي أو فترة طويلة. ويأكد الباحثون أن النوم يساعد طبعا فئات الطلاب اللي عندهم من امتحانات ومدارس أن يستعيدون أكثر المعلومات اللي مخزنة في دماغهم وقت الامتحان بنوع من السلاسة، وهذا الشيء بيؤدي لتفوقهم ونجاحهم. ففي مقولة تقول مثل ما ذكرت مفتاح النوم هو مفتاح النجاح لكل شيء. ففي دراسة سابقة بعد أظهرت أن النوم بالمعدل والوقت الجيدين يزيد من معدل الذكاء والإبداع عند الإنسان. وفي دراسة أيضا سووها في جامعة بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تقول بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي فعلا في مشاكل قلة النوم، وأن المدمنين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة لحدوث هاي اضطرابات الرقاد أكثر من غيرهم مرتين، وهالشيء بيسبب لهم مشاكل في العمل وفي الدراسة وفي التواصل في حياتهم اليومية. إذن ملخص الدراسة، إذا أنت اليوم كنت مضطر في حياتك أنك تأخذ قرار، أجل القرار لباكر، بمعنى عط نفسك فرصة أنك ترقد رقاد كافي وتنش وتشوف اتجاهاتك وين بتكون. مرات نحن في الليل مثلا قبل نرقد نكون نبغي نسوي شيء معين او متحمس او ما خطنك العزة بالاثم او اي شيء، وتكون قبل لا ترقد تفكر في موضوع مضايقنك، نقول انا باكر ان شاء الله بسوي بسوي بسوي. مجرد انك ترقد وتنش تلاحظ ان قراراتك تغيرت، او تلاحظ ان هذا العنف اللي كان فيك او الرغبة المعينة اللي كانت فيك لو كانت سلبية أول ما تنش مرقادك تلقاها مختفية، وتقول شو هالشيء اللي أنا كنت أفكر فيه، فتغير قرارك بمجرد أنك رقدت ونشيت. فالأبدأ أن نحن ناخذ قرارات صائبة عقب فترة رقاد طويلة محترمة، وكون إن شاء الله قراراتنا صائبة وسليمة. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف محطتنا الثالثة وين بتكون.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
صغت وبها صوغك الصايغ، ما يسوغ الناعبي مثلك، لو بيركب شارد وزايغ تلحقه وانت على مهلك، ويوم ناضش راعك النازر فرح بالشرطة وقراميلك.
فراخ الهوى
الشرق نسناس عاد قلبي يبيهم، حبهم ساكن الراس وميت مات فيهم حسهم بين الأنفاس وبالضلوع احتويهم صبر قاطع الياس وفي أمل ألتقيهم حسهم بين الأنفاس وبالضلوع احتويهم صبر قاطع الياس وفي أمل ألتقيهم
أكتم الشرق نسنا
والفكر تاهو حتاس كثر شوقي إليهم هم خذوا كل الحساس بالعمر أفتديهم
حرف
الشرق نسنا وميت موت فيهم
قصيد وساميات أفكار منكم وفيكم
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين
بالله. للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4
ايه عليهم
غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى
الأولى.
شاركنا حفظ تراث الوطن.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا، وصلنا وياكم لفقرتنا ومحطتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم بنخبركم عن شيء. أنا حين يعني تعرفون أن السفر وإجازات وعطلات وما في مدارس، فما شاء الله يعني معظم العرب مسافرين. يوم تسافر وانت راد تفكر شو تاخذ من الهدايا حق هلك، حق اي حد يعني تعرفه او اي حد تعزه او اي حد تبغى تاخذ له هديه. حد ياخذ سوفونيرات هاي الصغيره من هناك، حد ياخذ عطورات، حد ياخذ ثياب مثلا حق الكبار او الصغار، اشياء مختلفه. ولكن اليوم نحن بنخبركم باشياء مختلفه بعد زياده ممكن تاخذونها وتعطونها كهدايا. و الشيء الأكيد أنه ما حد بيفرها، لأن تأخذ ثياب ممكن قياس يكون مختلف، تأخذ عطورات يمكن اللي يعيبك ما يعيب غيرك. ولكن إذا أخذت هدية صحية الموضوع بيكون مختلف. فشو هي الهدايا الصحية؟ يعني بدل ما تتوهق عمرك في هدايا ممكن مثل ما ذكرت ما تعيب الآخرين، لاختلاف الأذواق، لاختلاف المقاسات، لاختلاف حتى مثلا أنا أحب شيء قطن غيري يحب حرير إلى آخره. ففي أشياء صحية ممكن معظم الناس يعني تجمع عليها. أول شيء إذا كنت تعرف حد من محبين الشاي فخذ الهدية شاي أورغانيك، الشاي العضوي، لأن في الفترة الأخيرة لوحظ مستمعين أن في استهلاك للمنتجات العضوية حتى وهي غالية السعر، ولكنها لأنها هي عضوية فصحية. والشاي يعتبر لمحبين الشاي هدية مميزة لأن لها طعم، له طعم لذيذ، وفضلا أن له فوائد مختلفة. الشاي بعد يستخدم لأغراض طبية من يعني آلاف السنين، لأن الشاي الأخضر بالذات فيه مضادات أكسدة قوية مفيدة، هاي مضادات الأكسدة للعيون، وفيها لها دور كبير في إنقاص الوزن. أما إذا اخترت أنك تأخذ شاي أسود، لأن في ناس ما تستسيغ الشاي الأخضر، فالشاي الأسود يساعد على التخلص من التوتر، يساعد على الاسترخاء ويخفف ضغط الدم ويقلل من الإصابة بهذه السكتات الدماغية أو الجلطات القلبية وكغيرها من أنواع الشاي، يعني يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري إذا استخدمناه بدون شكر أكيد. فإذا تعرف حد من محبي الشاي خذ الهدية وأنت راد من السفر، سواء كان شاي أخضر أو شاي أسود، عارف شو هو يحبذ. أول شيء لا تأخذ شاي لإنسان أبدا ما يشرب شاي، قمة الغلط بتكون. الشيء الثاني أكيد كل حرمة أو كل مطبخ فيه زيت زيتون، وفي كثيرين من الناس يحبون خل البلسمك. فزيت الزيتون يعني له مذاق مميز وله فوائد صحية أكيد كبيرة تعرفونها، أذكر لكم منها يعني على سبيل المثال أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، يساعد على أن يحفظ مستوى السكر في الدم، وأكيد يحمي إن شاء الله من الإصابة بالسرطان. خل البلسمك في ناس تحبه وما تقدر تستغنى عنه في السلطة، في ناس ما تستسيغه. فإذا كنت تحب تعرف حد يحب هاي الأشياء فخذ له خل البلسمك ويا دبة الزيت زيتون، لأن خل البلسمك سبحان الله يعتبر مضاد للجراثيم وعنده خصائص مضادة للفيروسات، فتلعب دور كبير في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، ويخفض نسبة الكوليسترول السيء في الجسم، والشيء الحلو إنه يأخر علامات الشيخوخة. هاي المجموعة من المزايا في هاي الأشياء، في هاي التوليفة ما بين زيت الزيتون وخل البلسمك، تخلي هدية مهمة أو مفيدة، خاصة حق حرمة واحدة بتدربي عدتها أخذتها، تهديها هالشيء بينفع هي بتستفيد وكل اللي في البيت بيستفيدون، لأنها أكيد بتحط هاي الأشياء في سلطاتها في طبخها. فهني نعطي معلومة عن موضوع الخل والزيت الزيتون. يقولون يعني الخل وزيت الزيتون يعتبر من ضمن النظام الغذائي اللي يعتمد على استهلاك كمية عالية من يعني زيت الزيتون وخل البلسمك. الناس تستخدمهم اللي يعتمدون في حياتهم حمية البحر المتوسط، لأنها عبارة عن نمط غذائي يستهلكون فيه كمية كبيرة من الزيت والبقوليات والحبوب والفواكه والخضروات، ويستهلكون كمية معتدلة من السمج، ويتناولون كمية جدا منخفضة من اللحوم. الشيء الثالث، إذا بتاخذ هدية حق حد، أكيد الشوكولات ما في حد يختلف عليه يعني. وحبذا أن يكون الشوكولاتة الداكنة، لأنها لها شعبية كبيرة، لها فوائد كثيرة. من فوائدها أن هي تزيد فيها نسبة الكاكاو بنسبة 75%، ففيها مواد أكسدة، فيها فيتامينات، وفيها مواد غذائية ضرورية للإنسان. فحلو أنك تأخذ الشوكولاتة. يمكن في حد ما يحب الشاي، لكن ما أعتقد ما في حد في شوية يعني تشونة ما يعني، فأنت نشوف إذا الشخص يحب الشوكولات أو لا. الهدية الرابعة، يعني نحن كالحمد كخليجيين نعشق القهوة، قهوة عربية، في حد يعشق القهوة بكل أنواع فرنسية إيطالية. فالقهوة العضوية أيضا خيار ملائم ومناسب أنكم تودون لي عشاق القهوة، لأنها لها خصائصها المختلفة والصحية. هاي مستمعينا كانت جملة من الهدايا. وآخر شيء قبل أخذ الفاصل، في أيضا التوابل العضوية. فاصل وبرد نواصل وياكم فقرة الرايح تريون.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزاع.
يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس، فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى 107.4 الأولى 107.4
قصيد فزاع.
الغيمة هاللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة هاللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السماء من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت والفاتنة لاستكبرت. لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت. كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت. في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت. وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
قصيد فزاع.
شاركنا حفظ تراث الوطن. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا وننتقل لي
حول دربك.
مستمعين الكرام اللي متواجدين أو اللي يبون يسيرون صوب شارع الثاني من ديسمبر، فأخبركم أن الشارع مصطك صراحة، فحاولوا دربكم إذا للشوارع البديلة إذا كنتم متجهين لديرة. ثاني شيء شارع الشيخ راشد بمحاذاة لامس بلازا أيضا مصطك، فحاولوا دربكم للشوارع اللي تشوفونها أخير أو أنسب لكم. ما عدا ذلك في شارع الشيخ زايد الشارع سالج، ولكن صوب دوار المركز التجاري في شوية كثافة مركبات، وشارع محمد بن زايد الأمور طيبة، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة والوصول لوجهاتهم بكل خير.
حول دربك.
ومن عقب حول دربك نروح لمحطتنا الأخيرة.
داوها تبرع.
قبل شوي كنت أخبركم إن من بعض الهدايا اللي ممكن تعطونا حق الناس وانتوا رادين من السفارة التوابل اللي هي العضوية. فالتوابل سواء كانت عضوية أو غير عضوية تبقى أو يبقى مطبخنا العربي والخليجي والإماراتي عامر بالأبزار والبهارات والفلفل الأسود والأبيض والسنوت وغيره من البهارات الأشكال وألوان والأبزارات اللي قاموا والحريم يتفننون فيها والخلطات المختلفة واللها روايح طيبة نكهات عجيبة. بنعرف أهمية التوابل مو بس روايحها، نعرف فوائدها الصحية من خلال لقائنا مع الأستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. مساك الله بالخير يا لطيفة.
أهلا، مساء النور.
حياك الله.
على فكرتك شو اسمه أن دائما نتهادأ التوابل، أنا دائما يوم أسافر كل بلد أحب أجيب توابلهم عشان أخذ من نكهة، عشان أخذ نكهة نكهة من كل بلد.
حلو، وتستخدمينها في المطبخ وتكيفين عليها.
استخدمها وحس كأنه طعام آخر تأكلينه، يعني نفس الأكل بنكهة بلد آخر.
فعلا، لأنها فعلا نكهاتهم حتى إذا تأكلين أكل في نكهة البلد على طول يعني ذاكرتك تسترجع أن هاي النكهة من هالبلد، فسبحان الله فعلا كل
بالفعل. وحتى هي النكهة التوابل نفسها تختلف من بيت لآخر. نعم. مش فقط من بلد لآخر.
صح، وخلطات البزار تختلف من وحدة لغير، الحريم يسوون البزار في البيوت واللي يبيعونه في الجامعيات، فعلا كل بهار يعني ما تشوفين انه في واحد شبيه للثاني.
صح، وكل طبخة غير عن الثانية حسب البهار.
الحين دخلتينا المطبخ وأجواء المطبخ، وحين حزت غدا عقب شوية، يعني السعر التوابل على كثر ما نحط، انا واحدة احب يوم اطبخ احط وايد بهار في الاكل يعني بكرم. أيوة. فهل البهار له سعرات حرارية؟
لا، البهارات تعتبر من من الأطعمة الفري فود أو الأطعمة ممكن تناولها بحرية. فمثلا خليني أقرب لك أكثر نوع من أنواع البهارات اللي هو الكركم، يدخل في كل نوع. فمثلا 100 جرام من الكركم يعادل 350 سعر حراري، وال100 جرام كمية كبيرة. فدائما تعتبر التوابل الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية.
كل البهارات،
كل جميع البهارات، فقط لو كانت يتم إضافة دهون لها، وهذه ما تدخل في بهارات نحن الإماراتية أو العربية ككل.
نعم صحيح. شو التوابل نقدر أقول أكثر فايدة؟
تقريبا معظمهم يتجمعون في يعني في الفوائد، ولكن يعني أكثر الدراسات تمت على الكركم والزنجبيل. فمثلاً وزو الكركم غني جداً بمجموعة فيتامين بي كلها، مثلاً بفيتامين بي 6، غني بفيتامين بي 6، غني في فيتامين بي 2 الرايبو، يعني جميع مجموعة فيتامين بي، وأيضاً غني بفيتامين سي. حتى هو غني بالحديد وغني بالكالسيوم والبوتاسيوم، وفيه مضادات للأكسدة. حتى وجدوا أن الشعوب اللي يتناولون بكميات كبيرة من الكركم، مثلا الهنود، فوجدوا أن نسبة السرطانات تكون عندهم أقل، وحتى نسبة الإصابة بأمراض القلب وتجلط الدم. حتى الزنجبيل له فوائد، وحتى احنا ننصح مرضانا مثلا الحوامل أو المرضى بعد عمليات الجراحية اللي يصابون بلوعة، مثل يبون يرجعون أو لوعة، فدائما ينصح بتناول الزنجبيل، وأيضا يساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول والدهون، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.
جميل. هذا الزنجبيل. شو عن يعني يوم تحط يعني نطبخ التوابل، مثلا الحين الكركم بكل هالفوائد اللي فيه او الزنجبيل، يوم ينطبخ يعني على النار ما يفقد فوائده؟
نعم، احنا قلنا اول شيء هو غني بفيتامين سي وبي. دائما لما الفيتامينين هالاثنين، بي هي مجموعه كبيره، وفيتامين سي او جيم، هالفيتامينات تذوب في الماء. الفيتامينات تذوب في الماء دائما تكون حساسة جدا، فأكيد نفقد من نسب من هذه الفيتامينات من عمليات الطبخ، أو حتى في وايد ناس يحمصون البهارات قبل ما يعدون البهارات قبل عملية الطبخ، في ناس يحمصون البهارات نفسها تكون في زجاجات، فهاي أيضا تفقد نسبة، يعني ما تفقدها نهائيا، النسبة تكون أقل. فدائما بهارات أي شخص يعني يحاول يوم يشتري بكميات قليلة. في ناس يشترون بالكيلو وكيلوين، لأن المادة العطرية وحتى المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها تفقدها مع التخزين أو حتى التعرض للضوء.
بالنسبة تذكرتي أن نجيب كميات قليلة من البهارات، إذا حد يشتري كميات كبيرة كيف يعني أحسن طريقة للحفظ البهارات؟
أول شيء لازم تكون في عبوات محكمة الإغلاق، ما تتعرض للرطوبة عشان ما يؤدي لتكون الفطريات أو الحشرات في داخلها. وبالنسبة في الإمارات أعتقد يعني ممكن أقول معظم السنة يكون الجو حار، حفظها في الثلاجة إذا كانت كميات كبيرة. ودائما البهارات الجاهزة عادة يتم إضافة الملح لها، وهني لازم نتوقف هني عند إضافة الملح للبهارات المطحونة جاهز، لأن الملح يعتبر مادة حافظة يمنع نمو البكتيريا أو وقف نشاط نمو البكتيري. ولكن إحنا ما نبي أن نزيد كميات المتناولة من الملح، فدائما بهارات المحضرة في البيت أو حتى اللي ينطحن نفس الوقت تكون أفضل. وفي دائما خوف من البهارات أو حتى المكسرات يتكون فيه نوع من أنواع الفطريات الأفلاتوكسين، لأن هاي تكون سبب رئيسي يعني أحد أسباب المسببة للسرطان. فدائما إحنا نبي البهارات ناخذها سواء هي سواء للنكهة للطعام أو هي بصورة مغذية، ناخذها بكميات بسيطة ممكن ناخذها احتياجنا الأسبوعي. أنا عارف إحنا بهاراتنا يعني مطبخنا فيه أعداد وألوان متشكلة من البهارات ونستخدم كميات كبيرة، ولكن دائما نحاول يوم نشتري مثلا لو رحتي مطحنة أو أي سوق يبيع بهارات تشوفين فيه بالمن يشترون بالأربعة كيلو، هاي كميات كبيرة جدا. صحيح. تعتبر
فها غلط، يعني يكون غلط يكون أنك تشتري كميات كبيرة، صح؟
لا أنا ما أنصح. نشتري على قد الكمية اللي يتم استهلاكها، ودائما البهارات اللي تطحن في نفس وقت ممكن العملية صعبة للمرأة العاملة أو على الأقل 3 أيام. تطحن في نفس الوقت أحفظ سواء بالمغذيات أو بالمادة العطرية الموجودة في البهارات نفسها.
نحن نتمنى من الجميع يأخذون نصائحك بعين الاعتبار أستاذة لطيفة، فعلا يعني الشيء مكون طازج وايد يكون يعني مختلف عن الأشياء تكون مخزن عندنا في بيوتنا. شكرا لك جزيل الشكر مشاركات شويانا ولقاءات شويانا في الرايح.
يعطيك
العافية.
شكرا، مع السلامة.
في مولى الله، مع السلامة. إذا مستمعينا وصلنا لختام الرايح، الحرمة الوقف المطبخين وتسمعنا الله الله في البهارات وطريقة حفظها ويعني نوعيتها وجودتها. باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد وياكم في مواضيع مختلفة مع رايح. باكر بخبركم من الحين، باكر بنرمس إن شاء الله عن جذب الآخرين، هل هو شطارة ولا مهارة؟ في مان الله
الرايح.